إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تتبع أخوال كل مارد، غاو مضل مارق معاند. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال: لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد على بدعته. والمارد هو وهم أشداء الشياطين، يعني عتاة الشياطين و قال: لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد على بدعته وزندقته واتباع هواه، غاو زائغ في دينه، مفتون في عقيدته، مضل لغيره، يعني ضال مضل، زائغ يعني ضال، فهو ضال في نفسه مضل لغيره. مارق من الإسلام، مارق الخارج، معاند لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله. فليس يبقى بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة مثقال ذرة من الإيمان في قلب من رد ذلك، لأن الله تعالى هو الحق وقوله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى: يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال: وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب؟ يعني هي أعظم الآيات، لأن القرآن يتفاضل، فأفضل القرآن ما كان فيه توحيد الله عز وجل، ما كان فيه التعريف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته. لذلك كانت قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأنها فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات صفات الله عز وجل له جل وعلا. تكذيب آيات الصفات، الآيات التي فيها إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل، أعظم من التكذيب بغيرها. قال: بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب، ألا لعنة الله على الظالم. قال رحمه الله: فصل. والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. الأولى سلبية محض، يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة. وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا له، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك. وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية، لأنهم عندهم أنهم إذا أثبتوا الأسماء والصفات لله عز وجل هذا يعني عندهم تعدد الآلهة، لأنهم يجعلون كل اسم منفصلا بذاته قائما بنفسه منفصلا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام جهلهم، لأن الاسم والصفة لا ينفصلان عن صاحبهما، الاسم للمسمى والصفة كذلك للمسمى، الصفة للموصوف، الصفة للموصوف، لا يكون موصوفا بغير صفته، لا يمكن أن تقوم الصفة بنفسها أو يقوم اسم بنفسه، فهذا الاعتقاد مخالف للعقل والنقل. قال وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه، تحاشون من هذه المقولة، ويتسترون منه، وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك، كانوا يعني يعرفون أنهم سيؤول أمرهم إلى هذا، لأنهم ينكرون وجود الله عز وجل بالكلية، وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به، لأن هذا ما تستلزمه عقيدته. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك هو الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، والذي نصره الملحد الكبير نصير الشركي، واصل نصير الدين، لكن الشيخ يعني أعطاه هذا اللقب نصير الشرك الطوسي، وأشباهه قبحهم الله تعالى، يقولون إن الله عز وجل لا هو داخل عالم ولا خارجه ولا يتصف بأي صفة ولا له اسم، ولا يعني لا يثبتون معبودا سبحانه، وإن كانوا يقولون إنه موجود لكن ينفون وجوده، يقولون بوجوده وينفون وجوده من جهة أخرى. قال الطائفة الثانية الحلولية، الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرها، وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السنية، سنية هذه طائفة من الملاحدة من الهند، يقولون ينكرون وجود الله عز وجل، لا يؤمنون إلا بالحسيات زي العلمانيين الآن الملاحدة من الشيوعيين ونحوهم، الذين لا يؤمنون إلا بالأشياء الحسية التي تدرك بالحواس. هذا سفه، لأن أشياء كثيرة موجودة ونحن لا نحسها ولا نراها. قال: لما نظره السمنية في ربه وحار في ذلك ما استطاع أن يجيبه. ماذا؟ لأنه كان جاهلا. لما سئل يعني كان أبصر يعني أسهل المسائل والفقه إذا سئل عنها لا يعرف فيها جواب. سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي معقود عليها لها عدة، قال: تعتد بحلق. والله عز وجل يعني الحكم منصوص عليه في القرآن، مش محتاج، ليس محتاجا إلى اجتهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا يدل على أنه كان يعني جاهلا جهلا عظيما بكل أمور الدين. قال: لما نظره السمية في ربه وحار في ذلك ففكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قالوا له: ما إلهك الذي تعبده؟ ما إلهك؟ عرف لنا، هل يشم؟ هل يرى؟ هل يحس؟ سألوه على إيه؟ على أصوله. فهو ما استطاع أن يجيبه على هذا، على هذه الأسئلة، لأنه كان يعني شاكا قلبه فارغ. هم كما يقولون: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا فارغا فتمكن. يعني قلبه كان فارغا من العلم الشرعي ومن الإيمان. فقال: هو هذا الهوى. هذه كانت إجابته، الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرفي، كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله كلما أصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته وكلامه ورؤيته في الآخرة، في الدنيا والآخرة، وأفعاله وحكمته وغير ذلك، كما تقدم حكايته عنهم قريبا ورد شبهاتهم الداحضة. قال: الطائفة الثالثة الاتحادية هم القائلون إن الوجود بأسره هو الله، وأن الكثرة وهم. يعني ما في كثرة، الشيء واحد متحد، بل جميع الأضداد المتقابلة. إن الوجود بأسره والحق، نعم، إن الوجود بأسره والحق. قال: وهم القائلون إن الوجود بأسره والحق، وأن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة، يعني البرودة والحرارة أضداد متقابلة، اليبوسة والرطوبة أشياء متقابلة، يعني أشياء ما تجتمع. مش ممكن أنت تجد الحرارة والرطوبة في والبرودة في مكان واحد، لابد أن إيه؟ البارد يطفئ الحرارة، أو الحرارة تقضي على الإيه؟ البرودة. القوى منهما يغلب الآخر، لكن لا يمكن أن يجتمعان، يمكن أن يجتمع في موضع واحد ويبقى كل منهما إيه؟ على حاله. نعم. أيوة صحيح. حتى لو جرى على بعض هو جهل منهم، لكن هو القول معناه يقتضي هذا. قال بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعاربة كل شيء واحد. هذا من السفه، كيف الأشياء المتضادة هذه تكون شيء واحد؟ العقل لا يقبله. هم يعني يدعون أنهم أصحاب العقول وأنهم يأخذون يعني دينهم وأفكارهم ومفاهيمهم من العقول، والعقول ترفض هذا الكلام الفارغ. قال وهم طائفة ابن عرب الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما مما حرف فيه الكلمة عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير بن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح بن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث الثلاثة إن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين. وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه، جعلوه بقى قالوا وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود. يعني اليهود والنصارى أحسن يعني أخف في كفرهم منه. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى قالوا إن الله عز وجل هو المسيح، والمسيح نبي من الأنبياء، نبي كريم، فهو شخص فاضل يعني من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء قالوا إن الله جعل الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني يجعله سبحانه وتعالى في كل مكان قذر والعياذ بالله. فقولهم أقبح من كفر النصارى واليهود. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير عابد الصلبان، يعني مع أنهم عابد الصلبان لكنهم أحسن، يعني قولهم أخف في القبح من قول الاتحادية الذين قالوا إن الله عز وجل يعني هو الكون، هو كل ما في الكون. هؤلاء الاتحادية الحلولية أيضا مثل قولهم لكنهم قالوا إن الله حل، يعني لكن هؤلاء قالوا إنه هو بذاته. والفرق بينهما إيه؟ لا يكاد يعني يميز، لأن كلام كله باطل ما لا معنى له. قال وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تائيته نظم السلوك. وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن محمد ابن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية، ولد سنة 1460 واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيماء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، يعني السحر، يعني استعمل السحر في شؤونه وأموره، فيعني يتلاعب بذلك على الجهلاء، يظنون أن ذلك من كراماته وأن هذا تأييد له. وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب اللهو. قد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة. يعني من الواحد لما يعني ممكن تصل إلى أي إنسان مكتسبة، يعني ممكن أي إنسان يصل إليها، ليست اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، هذا مناقض للقرآن. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الرسالة اصطفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته. هو يعني نقل عنها أهل العلم، لكن أنا ما أخذت على كتاب له يعني مطبوع. ونحمل بن حنبل، يعني أئمة الإسلام، هذا كلام يعني العلماء كلهم، يعني ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدين كلهم يعني نقلوا عن هذا الكلام. أنا ما وقفت على كتب له حتى أن احنا نقول يعني، لكن من أين أفضليته ومن أين له؟ يعني هذا مخرج، وهذه طبعة مطبوعة، ويكون أفضل من أحمد بن حنبل. قال وقد أقام بمكة واستحوذ على عقله. أيوة، ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض كلهم. الجنيد اختلف عن هؤلاء. الجنيد فيه التصوف، لكن كانت عقيدته على عقيدة أهل السنة، يعني ما يلحق بهؤلاء. يفرق بين اللي عنده بعض التصوف، يعني مثل الحارث المحاسبي وبشر الحافي، هؤلاء عندهم بعض الأشياء التي أنكر عليهم أهل العلم، لكن هم يعني علماء من أهل السنة، يعني ويجلون أهل السنة ويختلفون عن هؤلاء. هؤلاء يعني ملاحدة من عربي، وهؤلاء يعني لهم كلام يعني في غاية الضلال، كيف تجمع بين هذا وذلك؟ قال وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقد من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل. وهذا كلام الفلاسفة، الكلام هذا يعني أنها مش واحد، يعني فيوض كده تأتي العقل. قال فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك. وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت. فالله يحكم فيه وفي أمثاله. وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. توفي يوم 28 من شوال سنة 69 و600. قال الطائفة الرابعة نفاة القدر، هم فرقتان، فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق، هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا. هذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد، ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالق، لأنهم جعلوا أفعال العباد لا تصرف لله سبحانه وتعالى فيه، فجعلوا هناك من يتصرف في الكون مع الله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هناك من يتصرف في الخلق والله عز وجل لا يقدر على أن يمنعه، هذا إله، هذا مكان الإلهية، فجعلوا هذه الرتبة لغير الله سبحانه وتعالى. بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا أن يكون الله هو المتفرد بالتصرف في ملكوته، وهذا راجع إلى مذهب المجوس الثانوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر قبحهم الله تعالى. الطائفة الخامسة الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قصرا ولا فعل له أصلا. بل إثبات الفعل لعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل، وكالسعفة تحركها الريح، يعني الإنسان ليس له أي إرادة ولا تصرف. هذا كلام يعني ما يقبله عقل الجبرية. لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلفه الله وسعة، بل حمله حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل. فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصي، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أفعالهم القبيحة. لماذا؟ لأنه الفاعل، وهؤلاء ليس لهم فعل، نفوا فعل العباد. ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا. بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة، ومنهم ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصية أطعنا الإرادة الكونية. إذا هم على طاعة في كل الحالات، أطعنا الإرادة الكونية وأطعنا الإرادة الشرعية. قال وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد. وفي هذا رد منهم على الله تعالى أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب، فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني، ومحاربتها به، وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق وعاصي. هذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين، إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم هذه فقال فبما أغويتني. والعجب أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم بن صفوان، مع تناقضه في إثبات أفعال الله عز وجل، فإنه لا يثبت لله تعالى فعلا يقوم بذاته أصلا، لأنه لا يثبت لله الصفات، فمن الصفات الأفعال، صفات الأفعال، ولا يثبت لله صفات الأفعال، كل صفات الأفعال التي ثبتت عن الله سبحانه وتعالى لا يثبتها له، فكيف يثبت أنه هو الفاعل لأفعال العباد؟ فعكس المسألة، يعني أثبت لله أفعالا ليست له، وأفعاله التي هي أفعاله سبحانه وتعالى التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها أفعاله لا ينفيها عنه سبحانه وتعالى، هو يناقض الشرع من كل وجه. قال فإنه لا يثبت لله تعالى فعلا يقوم بذاته أصلا، بل أفعاله خارجة عنه قائمة بغيره من المخلوقات، ثم ينقض ذلك بجعله أفعال العباد أفعال الله. فهم أخو محمد ولا مش فاهم؟ قال وهذا تناقض بين لكل عاقل، فإن الفعل إنما يضاف إلى من قام به، والقول إلى من قاله، وكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها محال أن تضاف إلى غير من قامت به، ومحال أن يسمى فاعلا بدون فعل يقوم به. يعني الخالق لابد أن يكون له متصفا بصفة الخلق، يخلق، رحيم لابد أن يكون متصفا بصفة الرحمة، سميع بالسمع، وهكذا، يعني لا يمكن أن يكون موصوفا بصفة إلا وهي قائمة به. قال ومحال أن يكون فاعلا بدون فعل يقوم به. ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ولوازم كل قول ممن تحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد، قد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحد من الأئمة، قد قدمنا البعض من ذلك وذكرنا أمثلة من تحريفهم النصوص، وسيأتي الكلام على الدهرية في الإيمان بالبعث وعلى نفاة القدر والغلاة فيه في باب القدر، والكلام على الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمان والدين، والكلام على الروافض والنواصب في باب ذكر الصحابة. قال وهذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثبات مرجعها إلى ثلاث، فالحلولية والاتحادية والسلبية، ومن في معناهم مرجعهم إلى الطبائعية الدهرية الذين يقولون إيه؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر، لا يؤمنون بخالق. والقدرية النفاة جميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس الثانوية، لذلك في الحديث وإن كان فيه ضعف القدرية مجوس هذه الأمة. والجبرية الغلاة مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية، وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسل مبسوطا بما فيه كفاية. قال رحمه الله تعالى فصل والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة. وابن القيم في الصواعق، وهذا نصه. قال رحمه الله تعالى فصل اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره، نظم الشعر وما يلتحق به، ونثره وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش والضاده، كله عين كلام الله تعالى القائم به، كما قال عارفهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله تعالى هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله، وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله غير مباين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة، أن الإنسان يجادل إيه وعارف أنه هو يجادل بالباطل. أحدهما أنه معدوم لا وجود له، طالما أنه هو ليس فوق العرش أين الله؟ يقول لك ليس، هل الله سبحانه وتعالى فوق العرش؟ يقول لك ليس فوق العرش. طيب أين الله؟ فليس له الذي ينكر أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، ليس له إلا حالين لا ثالث له، أحدهما أنه معدوم لا وجود له، وهذا هو الايه الكفر المحض، إنكار وجوده سبحانه وتعالى بالكلية، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، لأن ليس هناك موجود إلا وهو إيه يعني حالة من الاثنين من حالتين، إما أنه داخل العالم وإما أنه خارج العالم، لكن هناك موجود لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، هذا كلام ليس مقبول. وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل عالم ولا خارجه ولا مباينا له ولا حادا فيه، إذ هو عينه، إذ هو ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق كل شيء واحد، هذا قول الاتحادي، إذ هو عينه والشيء لا يباين نفسه ولا يحايثها، لا يحايث يكون معها في شيء واحد، فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا يقوله كثير من متأخر الأشاعرة، يعني غلاة الأشاعرة يقولون هذا، يقول إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج عنه. طب أين الله؟ يقول لك كان الله وهو ولا مكان، وهو الآن على مكان قبل أن يخلق المكان، كلام فلسفي لا معنى له، كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان قبل أن يخلق المكان، ما أجاب شيء. قال لكن هؤلاء الآخرون يعني أعمل عقولهم، لكن أعملها إلى أشد بطلانا من الآخر، يعني الذي يقول هذا أنه لا داخل عالم ولا خارج عنه، يعني من يقول هذا من الأشاعرة يقر ببعض الصفات لله سبحانه وتعالى، يقر بوجوده سبحانه وتعالى، و يعني يعظم النصوص الشرعية وكذا، ولكن عندهم من الانحراف بقدر ما خالف في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يسيغه عقل، يعني هذا الكلام لا يقبله العقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة. لكن كلامهم أسوأ من هذا المعنى، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما، أحدهما أن يكون ثاريا فيه حالا فيه فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا ليس وجودا حقيقيا، مجرد خيال أفكار في الإنترنت. إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل. فثبت أنه عين هذا العالم، فله حينئذ كل اسم قبيح حسن وقبيح، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك. يقول السائل: هل نثبت للفرق الضالة الخلود في النار؟ ليست الفرق الضالة في مرتبة الوحي، فمن كان منها أداه ضلاله إلى الكفر البواح فهذه تكون مخلدة في النار، كالحلولية والاتحادية ونحوهما من فرق الضلالة الذين آل بهم الأمر إلى مناقضة الشرع بالكلية. أما فرق الضلالة الذين بقوا على الإسلام وعندهم انحراف وفساد في الاعتقاد، فهؤلاء لا يحكم عليهم بالخلود في النار، إلا من يعني أقيمت عليه الحجة وظهر كفره. قال: هل الإيمان مخلوق؟ نحن لا نقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأن الإيمان يشمل أعمال القلوب، يعني يشمل أعمال العباد ويشمل ما أنزله الله عز وجل على رسوله من كلمة التوحيد: لا إله إلا أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك. فليقال إنه مخلوق ولا غير مخلوق. وكذلك الدين، يعني لا يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق، لأنه إن أضيف إلى إن كان المقصود به دين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله فهو غير مخلوق. إن كان الدين هو ما عليه العباد من الأعمال والطاعات ونحو ذلك، أعمال العباد، فأعمال أفعال العباد مخلوقة. قال: أتاني أخ برسالة أول أمس، وفيها ما فيها من السب والقذف والاتهام الظالم، وفيها الدعاء بأن الكلام عليه على بدعة وأشياء. طيب، كلام هذا ما قال: إذا قال إنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لم يفعل خيرا قط، لا صلاة ولا صياما، فما هي عقيدتنا الصحيحة فيه؟ يعني الكلام هذا سبق كثيرا في الكلام فيه في مسألة تارك العمل الذي يعني يترك العمل، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الخلاف بين أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، جمهور العلماء على أن تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا ولم يتركها جحودا فإنه لا يخرج بذلك من الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له فيها أقوال، ليس له قول واحد، فمن أقواله أنه يكفر تارك الصلاة، وعليه كثير من أصحابه سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا. وهناك خلاف بين أهل العلم فيما في بقية الأركان الأربعة، لكن الخلاف فيما دون الصلاة أضعف من الخلاف في الصلاة. ما سوى المباني الأربعة ليس هناك من أهل السنة والجماعة من قال بكفر تارك شيء منها إن لم يجحد فرضه. فيعني الذي عليه أهل السنة والجماعة متفق عليه بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، واختلف في هذه الأشياء. فنحن نلزم ما كان عليه السلف، يعني لا نحدث قولا لم يقله أئمة السلف، وإنما نلزم ما كانوا عليه من القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا الذي عليه السلف رحمه الله تعالى. قال: إذا ذبح المسلم ذبيحة كبقرة ودجاجة مثلا ونسي أن يذكر اسم الله عليها فليأكل منها أم لا؟ فليؤكل منها أم لا؟ أو يأكل يعني. هذه مما اختلف فيها أهل العلم. فالإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم يقولون إنها تؤكل إذا نسي ذكر الله عز وجل عليها، لأن ذكر الله في قلب كل مسلم. لكن الراجح في ذلك أنها لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني إطلاق هذه الآية وعمومها إطلاق هذه الآية يشمل، يعني يدل على أن الذي الشيء الذي يذبح ولا يذكر اسم الله عز وجل عليه أنه لا يجوز الأكل منه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب. يقول السيد: إذا كانت المرأة متوضئة وكانت تنظف ولدها فمست ذكره فهل ينتقض الوضوء؟ الظاهر لا. قال: ما معنى شرط الصحة وشرط الكمال وما هو الفارق بينهما؟ شرط الصحة هو الذي تركه يبطل العمل، وشرط الكمال تركه ينقص هذا العمل، يكون نقصا فيه لا يبطله. قال في الحديث: أن الله خلق آدم على صورته، أن نثبت الصورة لله. وهناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، وأيضا ما معنى الصورة في هذا الحديث. نعم، نثبت الصورة لله عز وجل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما معناها فنحن نقف عند ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه. نصف الله عز وجل بما وصف به الله، لأن الرسول عليه السلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا يقول عن الله سبحانه وتعالى إلا بما أوحاه الله عز وجل إليه، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا نسأل عن الكيف، لأن السؤال عن المعنى هنا سؤال عن الكيف، لأن معنى الصورة واضح. معنى الصورة واضح لا يحتاج إلى تفسير. فالسؤال عن التفسير في هذا المقام سؤال عن الكيف، وهذا ما لا يجوز للمسلم أن يسأل عنه. إيه؟ نعم الصورة الإمام أحمد يقول من قال هذا فهو جهمي. قال أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ هو صحيح خلق الله آدم على صورته. قال أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ إيه؟ أنت لما تقول خلق الله آدم على صورته يعني ما معنى الحديث؟ أنت أبطلت معنى الحديث، ليس له معنى الآن. ولذلك الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن وإن كانت طرقه ضعيفة، لكن الإمام أحمد يصححه. تصحيح الإمام أحمد ليس تصحيحا للحديث إسنادا، وإنما يصحح متنه، إن هذا المتن صحيح، هذا معنى الحديث. قال طالب جامعي قام بعمل اجتماعي وأخذ منه بحث اجتماعي وأخذ منه 100 جنيه، ولكن أضاف البحث ما لا يصدق، كان قال إن أخويه ما ليس بصدق، كان قال إن أخويه لا يعملان وهما في وظيفة، وإذا كتب في الحقيقة أخذ 50 جنيه فقط، هل يتبرع بهذه الزيادة في أوجه الخير؟ نعم لا يجوز، لا تحل له لأنه أخذها بطريق الكذب فلا تجوز له. نعم. قال شخص يقوم الليل ولكنه يريد أن يزيد في قيامه بأن يقيم الثلث الأخير كله، ولكن لا يتمكن من هذا إلا في يومين الذين هم عطلة له، هي ليلة الجمعة وليلة السبت، هل هذا الفعل جائز أم أنه يكون قد خالف السنة؟ إذا كان محافظا على قيام الليل ولكن يزيد مثلا في أيام معينة يطيل فيها لأجل قوته وراحته ونحو ذلك، لا بأس، لا يقصد ليلة الجمعة ولا يقصد ليلة بعينها، فهذا لا بأس به. لكن إذا كان يخص ليلة الجمعة بقيام، يعني لا يقوم طول الأسبوع ثم يأتي ليلة الجمعة يقيمها، هذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. قال أخبرني أحد الإخوة أنه سمع امرأة في أحد البرامج التلفزيونية من المتبرجات تقول إن الهيئة العامة لطب الأطفال أصدرت قرارا في عقوبة ختان الإناث بحبس 3 أشهر ودفع غرامة 1000 جنيه، فما العمل في ذلك؟ ما أظن الكلام هذا صحيح، هو صحيح؟ ختان الإناث سنة، يعني لا يلتفت إلى هذا، والإنسان يتوقع لنفسه في مثل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.